أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما يتعلق بالحصر الذي ذكره الخطيب القزويني سابقا، وحاصله أن من كان بصدد الإخبار والإعلام فلا يمكن أن يخلو قصده إما من قصد إفادة المخاطب أو من قصد ما هو لازم الفائدة. وتقدمت بعض الإشكالات المتعلقة بهذا الحصر، ويتعرض اليوم لإشكال آخر على هذا الحصر، حاصله أننا لا نسلم الحصر المذكور، وذلك لأنه سيأتي منكم بحث بعنوان تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وفي موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لا يكون المقصود لا الفائدة ولا لازم الفائدة. مع أن المتكلم في تلك الموارد هو بصدد الإعلام والإخبار، مثلا كأن تقول لخالي الذهن إن الله لموجود، فتنزله منزلة المنكر الجاحد فتأتي بالمؤكدات. أو كقولك للمنكر الله موجود من دون الاتيان بمؤكدة، فأنت مخبرا وبصدد الإخبار وفي مقام الإعلام، لكن لم تقصد الفائدة ولا لازم الفائدة. فالحصر الذي ذكرتموه في غير محله. خلاصة الجواب أن حتى في موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، حتى في تلك الموارد، طبعا هو الإشكال لا ينبغي أن يكون بجميع موارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه ستأتي هي كثيرة، منها ما يتعلق بمقامنا وهو العلم والجهل، ومنها ما لا يتعلق بمقامنا أصلا. كيفما كان، يقول حتى في تلك الموارد فإن المتكلم على خلاف مقتضى الظاهر إذا كان بصدد الإخبار فإنه إما أن يكون قاصدا لإفادة المخاطر أو قاصدا للازم الفائدة. يعني لا نسلم ما ذكرتموه. أنتم تقولون في تلك الموارد يكون قصد المتكلم شيئا آخر غير الأمرين اللذين ذكرتموهما. نقول لا، لا نسلم، بل حتى في هذه الموارد المقصود واحد من هذين الشيئين. نأتي بمثال على ذلك. كما لو شاهدت عالما يؤخر الصلاة، فهو عالم بمضمون قولنا الصلاة واجبة، المفروض أنه عالم، وهو عالم أيضا الصلاة واجبة، واجبة التقديم الآن، الصلاة واجبة التقديم، فإذن هو عالم بمضمون قولنا الصلاة واجبة التقديم، وهو عالم بأننا نعلم بذلك، يعني بوجوب تقديم الصلاة، ومع ذلك إذا رأيته يؤخر الصلاة تأتي وتقول له الصلاة واجبة التقديم. حتى في هذه الحالة ليس المقصود إلا الفائدة أو لازم الفائدة، وذلك لأن المتكلم في هذه الصورة نزل العالم منزلة الجاهل، لأنه لما رآه غير عامل بعلمه فيكون كالجاهل، الجاهل الذي يترك الصلاة لعدم علمه بوجوبها، لكن غاية الأمر هذا العالم يترك الصلاة رغم علمه بوجوبها. فإذا بما أن ثمرة العلم هي العمل على مقتضاه، وهذا العالم لم يعمل بمقتضى العلم، فانتفت ثمرة العلم فكأنه غير عالم، فتأتي وتنزله منزلة الجاهل لذلك وتقول له الصلاة واجبة. فبعد التنزيل، يعني بعد ما نزلته منزلة الجاهل، أنت الآن ماذا تقصد؟ الفائدة أو لازم الفائدة؟ تريد أن تعامله كما لو كان جاهلا، فلا تخرج عن أحد قصدين مبالغة في توبيخه وتقريعه ولومه، يعني ولو كان الداعي الجدي هو التوبيخ، لكن بالنتيجة هذا اللفظ مستعمل في أي شيء؟ مستعمل إما لإفادة مضمون الخبر أو لإفادة لازم الفائدة، غاية الأمر أنه في مقام التوبيخ والتقريع. فإذا هذا الحصر لا يختل بموارد تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نقرأ. يقول: وقد ينزل المخاطب العالم بهما، بهما الضمير إلى أين يعود؟ إلى الفائدة ولازم الفائدة، أي بفائدة الخبر ولازمها. قد ينزل منزلة الجاهل فيلقى إليه الخبر على سبيل الإخبار والإعلام بالفائدة ولازمها، وإن كان عالما بالفائدتين، فائدتين تغليبا يعني، وإلا الفائدة هي فائدة الخبر، أما ذاك فهو لازم الفائدة، لعدم ليش تنزله منزلة الجاهل؟ لعدم جري العالم على موجب العلم، لعدم عمله بما يوجبه العلم ويقتضيه، موجب العلم مقتضى العلم. لماذا إذا كان لا يعمل بما يعلم فلماذا ينزل منزلة الجاهل؟ فإن من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء، كما يقال للعالم التارك للصلاة والعياذ بالله الصلاة واجبة. نعم. الآن يقول: هذه الموارد كثيرة في عرف المتكلمين، في عرف المتحاورين. فإن الآن يأتي المصنف بنظيرين، يأتي الشارح بنظيرين لذلك. الشاهد الأول قوله تعالى حكاية عن اليهود: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الآيات السابقة تتحدث عن قضية اليهود وتعاملهم بالسحر وطرحهم لآيات الله وتعاملهم بالسحر واستبداله بالسحر في سبيل التفريق بين المرء وزوجه وما إلى ذلك. فيقول: ولقد علموا. لقد علم من؟ اليهود. لمن اشتراه، لام للابتداء للتوكيد، أن من اشتراه، اشتراه هنا قيل بمعنى استبدله، اشترى اشتراه يعني اشترى كتاب الله، يعني استبدل كتاب الله بكتب السحر والشعوذة، بكتب الباطل. لقد علم اليهود أن من فعل كذلك ما له في خير الآخرة من نصيب ولا له في نعيمها حظا. ولا بئس ما يقول عنهم: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالشاهد هنا أن الله تعالى كيف عبر عنه؟ قال: لو كانوا يعلمون. فجعل علمهم مدخولا للو الامتناعية، ولو التي للامتناع تصير مدخولها المثبت منفيا بسبب انتفاء شيء آخر، مثل: لو جاء زيد لأكرمتك، أصلها جاء زيد وأكرمتك، فعندما تدخل لو عليها تجعل مجيء زيد منتفي. لماذا؟ لأجل انتفائه. أو تجعل الإكرام منتفي. لماذا؟ لأجل انتفاء مجيء زيد. فهنا هكذا جعل علمهم مدخولا للو، فدل على نفيه عنهم وتنزيله إياهم منزلة الجاهلين. ما الدليل أنهم علموا سابقا؟ أنه قال: ولقد علموا. وهذه اللام لام التوطئة، لام التوطئة هي اللام الواقعة بعد في جواب قسم محذوف، يعني والله، ووالله لقد علموا لمن اشتراه. إذن أثبت لهم العلم أولا، ثم عاد في ذيل الآية لينفيه عنهم لينزلهم منزلة الجاهلين. فماذا نريد من هذه الآية؟ نريد التنظير بها على جواز تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم الفائدة منزلة الجاهل. كلامنا نحن في أي شيء كان في الخبر الذي عندما يلقى لأحد غرضين: الإعلام بالفائدة أو الإعلام بلازم الفائدة. فإذا أردت أن تسألني أنه كيف يصح أن ننزل العالم بالفائدة أو بلازمها منزلة الجاهل بهما كما قال المصنف، يقول: وهذا كثير في محاورات العرف والعقلاء وفي مخاطباتهم وفي محاولاتهم لإقناع بعضهم البعض. والآن يأتي قلنا بشاهدين بنظيرين، فإذن هذان نظيران وليسا مثالين. فرق بين النظير والمثال ما هو؟ النظير يضرب فقط لتقريب الفكرة من دون أن يكون مندرجا في المورد المبحوث عنه، بخلاف المثال. المثال يقرب الفكرة ويكون أحد مصاديق القاعدة التي نبحث عنها. نحن هنا نبحث عن العلم بلازم الفائدة أو بالفائدة، كيف ينزل منزلة الجهل، مثل الصلاة واجبة مثال المتقدم. إذا سأل السائل كيف يصح هذا التنزيل، نقول لأنه يصح في غيره، وذلك في موردين. المورد الأول تنزيل العالم بالشيء مطلقا منزلة الجاهل به. ما معنى مطلقا؟ سواء كان المعلوم الفائدة أو لازم الفائدة أو أي شيء آخر. ليش نقول هنا ليس مثالا وإنما هو تنظير؟ لأن هنا أين يوجد خطاب لليهود؟ كيف؟ الآن في هذه الآية، هل هذه الآية تخاطب اليهود أم تتحدث عنهم بصيغة الغائب؟ إذن ليسوا هم المخاطبين، فعلموا أو لم يعلموا بالنتيجة المخاطب شخص آخر. هذا الشخص الآخر لابد أن نبحث هل يعلم بالفائدة أو بلازمها أو لا يعلم، حتى يدخل لابد أن نقيس المسألة بالنسبة إلى المخاطب لا بالنسبة إلى الغائب الذي هو اليهود الذين تتحدث القصة عنهم. فلذلك قلنا هذا علم نزل منزلة الجهل لكن في غير مورد الفائدة ولازم الفائدة، فهذا تنظيرا وليس تمثيلا. هذا هو المورد الأول. دليل على أنه تنظير ما سيأتي من المورد الثاني. في المورد الثاني كما سنرى لا يوجد علم أصلا، وإنما هناك تنزيل للشيء منزلة عدمه علما كان أو غير علم، فضلا عن أن تصل النوبة إلى أنه علم بخصوص الفائدة أو لازم الفائدة، وذلك كقوله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وآله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، خب فيما سبب النزول الذي ذكر في الآية؟ أن جبرائيل عليه السلام أعطى النبي قبضة من التراب فقال له، لا مضمون الرواية، أنه إذا هجم عليكم الأعداء فارمهم بكف منها. فالنبي أعطى هذا التراب لأمير المؤمنين عليه السلام، وعندما حان وقت رميها طلب من علي عليه السلام أن يسلمه إياها، فالإمام عليه السلام أخذ قبضة من الحصى ووضع عليها شيئا من هذا التراب وأعطاه للنبي، فأمسكه النبي صلى الله عليه وآله ورماه في وجوه الكافرين، فيقال شاهت وجوههم ولم يبق أحد منهم إلا ودخل في فمه أو عينه أو أنفه شيء من هذا التراب ومن هذا الحصى. وكان من آثار ذلك أن انشغل الكافرون بأنفسهم فأدركهم المسلمون فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا يرحمكم الله. فمن الذي قام بالفعل الرمي؟ من الذي قام بها؟ النبي صلى الله عليه وآله. لكنه يقول في الآية وما رميت، وأيضا إذ رميت، الآية تعترف من جهة بأنك رميت، لكن هذه الرمي أنا أنزلها منزلة العدم. لماذا؟ يريد أن يقول إن هذه الرمية يا محمد كانت بلطف من الله وإقدار منه تعالى، وأنها ليست رمية مستندة إليك، لماذا؟ لأنه إذا قايسنا الرمية البشرية بالنسبة إلى الآثار التي حصلت من هذه الرمية نجد أن الرمية البشرية قاصرة عن أن تؤدي هذه الآثار، وهي تشوه الوجوه واعتلال القوم وانشغالهم بأنفسهم وفوز المسلمين وما إلى ذلك من الآثار، فهي كالمعدومة بالنسبة إلى هذه الآثار. طبعا في هذا مدح للنبي صلى الله عليه وآله، أن النبي يرمي لكن لا بقوة بشرية. الشاهد أين؟ تنزيل الشيء منزلة عدمه، تنزيل الشيء والرمية هنا. ما هو الشيء الذي نزلناه منزلة عدمه؟ الرمية نزلناها منزلة عدم الرمية، فلا يوجد هنا لا علم ولا جهل، فإذن إذا كان تنزيل الشيء منزلة عدمه كثير الوقوع لاعتبارات خطابية وإقناعية وجدلية، فليكن تنزيل علم المخاطب بالفائدة أو لازمها منزلة الجهل جائزا وواقعا. إذن الغرض من هذين المثالين ما هو؟ الإشارة إلى أن هذا التنزيل الذي ورد في كلام الخطيب القزويني لا ينبغي أن يكون مستهجنا، وإنما هو كثير الوقوع نظير تنزيل العلم في غير هذا المورد منزلة الجهل كما في الآية الأولى، ونظير تنزلة الشيء مطلقا منزلة عدمه كما في الآية الثانية. يقول: وتنزيل العالم بالشيء منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية، يعني لاعتبارات ومناسبات يدعو إليها مقام التخاطب، كونك في خطاب بينك وبين الغير تريد إقناعه أو يريد إقناعك. كثير في الكلام منه قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بل تنزيل، ليس فقط هكذا يترقى، ليس فقط تنزيل العلم منزلة الجهل، بل تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه. يعني كأن منشأ الكلام ما هو؟ أن هناك من يستغرب أنه كيف ينزل العلم منزلة الجهل، فتأتي له بنظير. كثيرا منه قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال. بعد أن بينا الحصر ودفعنا ما يمكن أن يرد عليه من الإشكال وأوضحنا مقصودنا منه، ألم نأتي لنفرع؟ لا شك أن قصد المخبر بخبره إما الحكم أو لازمه. طب ماذا تريد أن تصل؟ فإذا اتضح ذلك نقول: الآن نتحدث عن أصل القاعدة، بعد ذلك ننتقل لبيان المصدر الموجود في العبارة. خلاصة ما يذكره الخطيب القزويني أن هذا الخبر الذي يكون والمقصود منه أحد الأمرين السابقين، يعني الفائدة ولازم الفائدة، تارة يلقى أمام خالي الذهن، وتارة يلقى أمام الشاك المتردد، وأخرى يلقى أمام المنكر. وفي هذه الموارد الثلاثة جميعا ينبغي أن نراعي في الخبر أن يكون مشتملا على مفردات بقدر الحاجة، لا يزيد عن ذلك ولا يقل، وذلك لأنه لو زاد عن الحاجة، ما معنى زاد عن الحاجة؟ فتكون الفائدة قد حصلت بالأقل، فيكون الأكثر لغوا. ما زاد على الأقل ماذا يكون؟ إذا الفائدة تحصل بالأقل، ما زاد على الفائدة على الأقل ماذا يكون؟ يكون لغوا. وإن قل عن مقدار الحاجة فيكون أيضا في حكم اللغو، لا يكون لغوا لأننا نحتاج إليه، لكن بما أنه لم يتمم، بما أنه كان أقل من الحاجات، سيكون في حكم اللغو. أنه نتيجة ذكرت كلاما لم يستفد منه أي فائدة. فلذلك لا بد أن لا يزيد عن مقدار الحاجة وأن لا يقل عن مقدار الحاجة. على هذا الأساس لا بد من التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة من المخاطبين. أي أنواع ثلاثة؟ خالي الذهن والشاك والمنكر. وذلك لأن مقدار الحاجة يختلف بحسب اختلاف حال المخاطب. يمكن التنظير لذلك بالبليد والذكي. البليد تحتاج أن توضح له ساعة مثلا، الذكي تكفيه كلمات قليلة، وإن اللبيب من الإشارة يفهم. فكذا الحال لحال المخاطب من ناحية الخلو، كون ذهنه خاليا أو كونه شاكا مترددا أو كونه منكر. فلذلك قالوا إذا كان المخاطب خالي الذهن فيكون ذهنه على استعداد لتلقي المعلومات. وتكون المعلومة الملقاة إلى صفحة الذهن الخالي قابلة لأن تغرس فيه وترسخ ولا تزول. كالأرض المعدة للزراعة الجاهزة لأن تزرع غير المزروعة، أي بذرة تلقيها فيها إذا توفرت الظروف المناسبة فإنها تتقبلها وتنبتها. أو إذا تريد التنظير أيضا كحب الإنسان لموطنه الأول، لأنه عندما تعلق قلبه بحب موطنين كان هذا الموطن هو أول ما تعلق به، فلذلك يبقى. وكالحب الأول كما يقال، ما الحب إلا للحبيب الأولي. فالأمر هكذا من هذا القبيل حتى بالنسبة للمعلومات الذهنية. فإذا كانت ذهنية المخاطب من هذا القبيل فيكفيك أن تستعرض له الفكرة مجردة، أي خالية من المؤكدات والمقويات، لأن المفروض أن ذهنيته خالية لا يوجد فيها أي شبهة تمنع من تلقي الفكرة، بل بمجرد تصور الذهن للمعنى يتلقفه ويأخذه. كالطفل الصغير. فلذلك مقدار الحاجة مع خالي الذهن أن يؤتى له بالكلام مجردا من المؤكدات والمقويات. ولذلك يسمى هذا الخبر بالخبر الابتدائي، لأنه أتى إلى الذهن ابتداء في قبال الطلب الذي سنذكره بعد قليل. فهذا بالنسبة لي خالي الذهن. وأما إن كان المنكر مترددا شاكا، المخاطب مترددا شاكا، فإن تلقيه للفكرة سيكون لا محالة أبطأ من تلقي خال الذهن لها. وذلك لوجود الحيرة والتردد والشبهة في رتبة سابقة على سماع الخبر، يعني هناك إشكالية نشأت في الذهن قبل أن يسمع الخبر، فلذلك لابد له من عناية زائدة. لكن لا نحتاج معه إلى الكثير من المؤكدات، لأن كونه في مقام الحيرة والتردد يجعل منه طالبا لأي مخلص له من هذه الشبهة. نظير ما يقال من أن الغريق يتعلق بالقش. فلذلك قالوا ينبغي ويستحسن في هذا الخبر الملقى إليه أن يكون مشتملا على شيء من التوكيد والتقوية، وذلك لأن هذا المؤكد والمقوي كفيل بدفع الحيرة ورفع الشبهة والتردد، فيأتي الخبر بعد ذلك. يعني هو كأنه هكذا يوجد عائق من تقبل الذهن للخبر وهو هذه الحيرة، فنأتي مع الخبر بجندي مسلح وهو المقوي. هذا المقوي يصطدم بالحيرة فيطردها، فعندما يأتي الخبر يأتي إلى ساحة قد احتلت وإلى أرض قد حرقت فيحل فيها. ما إلا إذا كان المؤكد مسدسا مثلا. فهذا بالنسبة لي المتردد، ولذلك يسمى خبره بالخبر الطلبي، لأنه خبر جاء بعد طلب ذهن المخاطب، لأن ذهن المخاطب لما كان مترددا كان طالبا لما يخلصه من التردد، فعندما أتيته بخبر مشتمل على شيء من التوكيد فقد جاء الخبر على وفق ما يطلبه، فيسمى بالخبر الطلبي. وأما إذا كان المخاطب منكرا فلا شك ولا ريب في وجوب الإتيان بالكلام مؤكدا، ولا شك ولا ريب أيضا في أن هذا التأكيد والتقوية لابد أن يتناسب مع الإنكار شدة وضعفا، فكلما اشتد إنكاره وجحوده كلما كان ذلك أدعى للإتيان بالمؤكدات. فإذا تبين ويسمى الخبر في هذه الحالة بالخبر الإنكاري، ووجه التسمية ظاهر. إذا تبين أن الأصالة الحاكمة في هذه الموارد الثلاثة ما هي؟ أصالة أن يؤتى بالكلام على قدر الحاجة لا أزيد ولا أقل، وبينا أن اللغوية لازمة على الحالتين، على حالة الزيادة وعلى حالة القلة. خب الآن هناك مطالب في العبارة كما هي العادة في المختصر. فينبغي، وهذه فينبغي الفاء للتفريع، تفريع على أي مطلب؟ لا على هذا المطلب الأخير وقد ينزل العالم بهما، هذا أتى به الخطيب ليدفع عنه إشكالا وانتهى من الإشكال. فينبغي هذا تفريع على ما ذكرناه سابقا من أن قصد المخبر بخبره إما الفائدة أو لازم الفائدة. فينبغي أي إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللغو، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه. هذه العبارة التي أتى بها الخطيب القزويني تعبيرا عن الحالة الأولى، الحالة الأولى نحن ماذا عبرنا عنها؟ قلنا خالي الذهن. ما قلنا خالي الذهن عن ماذا؟ الخطيب القزويني قال خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه. قال لم يأتي بمن، لكنها مفهومة من الكلام. كانت هذه العبارة محطا لإشكال شيخ التفتازاني العلامة علاء الدين ابن حسام الدين. حاصل اعتراضه أنه لا شك ولا ريب في أن كتاب الخطيب القزويني هنا مبني على الاختصار، فالقيود الزائدة المستدركة مما لا تنسجم مع الاختصار. وفي كلامك أيها الخطيب هنا قيد زائد مستدرك، وهو قولك والتردد فيه، فكان يكفيك أن تقول خالي الذهن من الحكم، ولا داعي أن تقول والتردد فيه. لأن المقصود من التردد في الحكم هو الشك، والمقصود من كون المخاطب خالي الذهن أنه لم ينطبع في ذهنه أي صورة، أصلا لم ينكشف لديه شيء. ومن لم ينكشف لديه صورة عن الشيء أصلا فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكن أن يكون شاكا ومترددا. لماذا؟ لأن الشك مورد من موارد التصور، وقد فرضنا خلو الذهن وعدم الانكشاف أصلا، فيكفي أن تحترز عن بقولك خلو الذهن عن الحكم حتى تخرج صورة الشك، إذ في حالة عدم الانكشاف أصلا لا يوجد لا شك ولا ظن ولا علم. فإذا فهذا القيد زائد ومستدرك. الشارح التفتازاني يقول أستاذنا فهم عبارة الخطيب خطأ، لأن المقصود من قوله الحكم خالي الذهن من أي شيء؟ من الحكم. المقصود من الحكم هنا هو الاعتقاد، وإذعان النفس، والتصديق، وخلو الذهن الذهني من الحكم والتصديق لا يمكن أن يكون مستلزما لخلو الذهن من الشك والتردد، لأن التردد ما هو؟ هو عدم الاعتقاد. فالتردد والحكم بهذا المعنى متنافيان، والاحتراز عن أحد المتنافيين لا يلزم منه الاحتراز عن الآخر. شوف الشارح ماذا يقول، يقول ما هو مقصود التفتزاني من قوله خال الذهن من الحكم والتردد فيه؟ خال الذهن من الحكم يعني لا يوجد عنده تصديق بوقوع النسبة، هذه لا يوجد عنده تصديق، هل تنفع لإخراج موارد الشك؟ أصلا هو في موارد الشك لا يوجد تصديق، لأن التصديق والشك متنافيان. التصديق هو اعتقاد، هو ترجيح، وصورة التردد والشك يعني اللا ترجيح، والاحتراز عن أحد المتنافيين لا ينفع في الاحتراز عن الآخر. طبعا هذا المطلب يوجد عليه إشكال متين، وإن كان قابلا للدفع والتأويل، لكن بالنتيجة موجود عليه إشكال. الآن نقرأ العبارة: فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم ومن التردد فيه، أي ما مقصود الخطيب من هذه العبارة؟ أي لا يكون عالما بوقوع النسبة، عالم يعني مصدق هنا، معتقدا يعني ليش حملنا على التصديق؟ العلم بوقوع النسبة أو لا وقوع مورد للتصور أو للتصديق؟ العلم بوقوع النسبة أو لا وقوعها مورد للتصديق، فإذا هذا علم الذي يتحدث عنه الشارع علما تصديقيا، فإذا هو فسر الحكم بأي شيء؟ بالعلم التصديقي بوقوع النسبة. يعني بما ذكرنا سابقا أنه النسبة الإيقاعية لا النسبة الوقوعية. على كل حال، أي لا يكون عالما، هذه لا يكون من أين أتى بها؟ من خالي الذهن. عالما بوقوع النسبة هذه من الحكم، خالي الذهن من الحكم، عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها، ولا مترددا في أن النسبة هل هي واقعة أم لا. هذه متردد في أن النسبة هل هي، من أين أتى بها؟ من قول الخطيب وتردده فيه. وبهذا تبين، بهذا البيان الذي فسرنا به عبارة الخطيب أو الذي حملنا عليه عبارة الخطيب، تبين فساد ما قاله الأستاذ من أن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد في الحكم، فلا حاجة إلى ذكر التردد بل التحقيق. إذا تبين بما ذكرنا فساد ما قاله الأستاذ، بل التحقيق في الجواب ماذا؟ أو تحقيق المسألة ما هو؟ أن الحكم والتردد فيه متنافيان، لأن معنى الحكم الاعتقاد والترجيح، معنى التردد عدم الاعتقاد والترجيح، والاحتراز عن أحد المتنافيين لا يستلزم الاحتراز عن الآخر. نعود إلى عبارة الخطيب: فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه استغنية، يقول على لفظ المبني للمفعول، يعني يقرأ هكذا لا نقرأه استغنى.
شيخنا على التفسير الخطيب يعني طول القضية، لو قال الخطيب يعني لو قال خالي الذهن من الحكم بمعنى النسبة كفى من إخراج الموردين.
لو قال خالي الذهن من الحكم
بمعنى النسبة،
بمعنى النسبة
يخرج التصديق ويخرج التصور ويخرج التردد، يعني خالي من التردد.
نعم، مال الإشكال أين؟ إشكال المتين الذي قلنا يرد عليه أنه أنت تفسر
حكم أيضا الثانية،
تفسر الحكم بأي شيء؟ التصديق، صحيح؟ هو التردد فيه ما معنى؟
خالي من
ضمير إلى أين يرجع؟
الحكم.
والتردد في الحكم، التردد في التصديق هذا متصور. الآن أنت الشاك، هل يشك في تصديقه بالشيء بالوقوع أو لا؟ أم أنه يشك بالوقوع أو لا وقوع؟ فهنا كيف يمكن أن نصحح ما ذكره الشارح ونحمله لعبارة الخطيب؟ وهناك طريقتان ذكرتا، الطريقة الأولى الاستخدام والطريقة الثانية تقدير مضاف. مثلا نذكر تقدير مضاف كيف يكون، على لأن الاستخدام لم نأخذه بعد. استخدام ما هو؟ أحد مصاديق الاستخدام أن تذكر لفظا له معنيين وتأتي بعد هذا اللفظ بضميرين، ترجع الضمير الأول إليه بمعنى والضمير الثاني إليه بمعنى آخر، فيكون هنا من هذا القبيل. يعني كيف؟ خالي الذهن من الحكم بمعنى التصديق، والتردد في الحكم بمعنى تردد في الحكم بمعنى النسبة الوقوعية. فحينئذ تنحل المشكلة ويتم ما ذكره التستاذان. هذا الاستخدام. أو لا نقول هناك مضاف محذوف، تقدير واكذا، خالي الذهن من إدراك الحكم أو من اعتقاد الحكم والتردد في الحكم، فحينئذ يكون الحكم بمعنى النسبة الوقوعية، يكون الحكم بمعنى النسبة الوقوعية، ويكون كلام التفتزاني صحيحا. يعني كيف نقول؟ نقول تقدير العبارة هكذا، فإن كان خالي الذهن من الحكم، يعني فإن كان خالي الذهن من اعتقاد الحكم، يعني من اعتقاد وقوع النسبة أو لا وقوعها، والتردد فيه يعني والتردد في الحكم، فحينئذ تنحل المشكلة. طب على كل حال استغني على لفظ المبني للمفعول عن مؤكدات الحكم. ليش؟ لأنه في صورة خلو الذهن لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا، لأن الحكم عندما أتى إلى الذهن وجد صفحته خالية فاستقر فيها وتمكن منها. وإن كان المخاطب مترددا في الحكم طالبا له، لماذا يكون طالبا له؟ لأن المتردد عنده حيرة ويريد أن يدفع هذه الحيرة، ولا أحد منا بحسب الطبع البشري يحب أن يبقى شاكا. طالبا له ليس باللسان، بل فهم بشهادة الحال بأن حضر في ذهنه. طالبا له، كيف يكون طالبا له؟ بأن حضر في ذهنه طرف الحكم، يعني الوقوع مثلا، هو طرف النسبة ما هو؟ إما وقوع أو لا وقوع. وتحير في أن الحكم بينهما، حضر في ذهني طرف أو طرفا عندكم؟ طرفا، إذا هذه خطأ. بأن حضر في ذهني طرفا الحكم، طرفا الحكم يعني الموضوع والمحمول. وتحير في أن الحكم بينهما هو وقوع النسبة أو لا وقوع. إذا كان كذلك حسن تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويمكن فيه الحكم. الآن هذه حسنة، هل يتعقل في البلاغة وجود أحكام استحبابية؟ بل البلاغي عنده أنه هذا إما هو أقل من مقدار الحاجة أو أزيد من مقدار الحاجة فيكون لغوا، أو مساوي لي يرحمكم الله لمقدار الحاجة فيكون محتاجا إليه، فلا يكون تركه مستساغا وجائزا. فما معنى الحكم الحسن في البلاغة؟ وجوب. إذن وجوب، ما الفرق بين المنكر والمتردد؟ قالوا هكذا أنه حسن هذا الحكم وجوبي، لكن اللوم عليه، يعني لوم العقلاء، تقبيح العقلاء له أو تقبيح البلغاء له، يكون أقل رتبة من تقبيحهم لمن ترك التأكيد في صورة الخطاب مع المنكر. فعلى كل حال هذا هو المقصود.
بالنسبة إلى الشرط تقوية المؤكد واحد، أما بالنسبة إلى المنكر حتى في شدة وضعف.
نعم، إن المتردد يكفي مؤكد واحد عادة، هذا بحسب العادة والغالب. يقول إذن هذا هو الحكم في صورة التردد، أنه يحسن أن نذكر له مؤكدا. يقول وهذا مناف لما ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجاني أين في كتابه دلائل الإعجاز، يقول لكن المذكور في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك، إذا كان للمخاطب ظن. وذكرت وجوه للجمع بين مطلب عبد القاهر وبين مطلب الخطيب القاسمي. وإن كان أي إن كان المخاطب منكرا للحكم وجب توكيد الحكم بحسب الإنكار أي بقدره قوة وضعفا، يعني يجب زيادة التأكيد بحسب الزيادة الإنكار إزالة له، كما قال الله تعالى. نعم يأتي بهذا المثال، كما قال الله تعالى، فور المعنى واضح والعبارة هم واضحة. كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى، عيسى عليه السلام أرسل رسله إلى أصحاب القرية، أصحاب القرية إذ جاءها مرسلون فأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. نعم الآن إذ كذبوا في المرة الأولى قالوا إنا إليكم، بعد تكذيبهم في المرة الأولى، والظاهر كان رسول واحد في البداية، بعد ذلك أرسل الثاني أو لا كان رسول. المهم إذن بعد تكذيبهم في المرة الأولى قالوا إنا إليكم مرسلون، مؤكدا بمؤكدين إنا واسمية الجملة، سيأتي البحث في المؤكدات ما هي. وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، إنا أو أنا إنا مؤكدا بالقسم الذي هو ربنا يعلم، فإن الزمخشري قال في تفسيره هذا في حكم القسم وفي معنى القسم، مؤكدا بالقسم وإنا واللا واسمية الجملة، فزاد المؤكدات لاشتداد الإنكار وازدياد الإنكار لمبالغة المخاطبين في الإنكار، حيث قالوا ما أنتم، دليل أنهم بالغوا في الإنكار، ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. خب انتهى، هذا مثال. إذن كيف في المرة الأولى أتى بمؤكدات أقل، في المرة الثانية بعد زيادة الإنكار والمبالغة فيه أتى بمؤكدات أكثر. الآن الشارح تستزان يعلق على قول الخطيب إذ كذبوا، شوف ماذا قال، حكاية عن رسل عيسى إذ كذبوا، المكذب في المرة الأولى الرسل جميعا الثلاثة أو اثنين، يقول وقوله إذ كذبوا، قول الخطيب القزويني إذ كذبوا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب الثلاثة، وإلا فالمكذب أولا اثنان. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أنه ما دام صحيح أنه في المرة الأولى اثنين وفي المرة الثانية ثلاثة، لكن المطلب واحد، إنا إليكم مرسلون، آمنوا بالله وكذا، هذا هو المطلب، فتكذيب الاثنين كتكذيب الثلاثة، فتكذيب الاثنين تكذيب حقيقي للثلاثة، وإلا إذا لم نبني على ذلك فحينئذ في العبارة إشكال، فينبغي أن يقول كذبا، لأن المكذب في المرة الأولى الرسولان اللذان أرسلا أولا، وإلا فالمكذب أولا اثنان. ويسمى الضرب الأول من الخبر في صورة خلو الذهن ابتدائيا، والضرب الثاني طلبيا، والضرب الثالث إنكاريا. خب نعم الآن هذا هو الأصل، المجيء بالكلام على وفق الأصل يسمى إخراجا بالكلام على وفق مقتضى الظاهر، ويسمى إخراج الكلام عليها أي على الوجوه المذكورة. ما هي الوجوه المذكورة؟ الخلو عن التأكيد في الأول في خال الذهن، والتقوية بمؤكد استحسانا في المتردد، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث، يسمى إخراجا على مقتضى الظاهر، وهو أخص يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.